إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هاته الآيات يا عباد الله، أخبر الله جل وعلا فيها أنه يبتلي عباده في هذه الحياة الدنيا، يبتليهم سبحانه وتعالى بالسراء والضراء، ويبتليهم بالعسر واليسر. وهذه سنة الله التي لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا. فالله عز وجل جعل الدنيا يا عباد الله دارا للابتلاء، يبتلي فيها عباده ليجد العباد الجزاء يوم القيامة، يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يبتلي العباد يا عباد الله بابتلاءات لحكم يعلمها سبحانه وتعالى، حكم عباد الله قد يكون مما استأثر الله عز وجل بعلمه، وقد تكون مما أخبر به جل وعلا في كتابه، أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فيدركه بعض من وفقه الله جل وعلا من أهل الاجتهاد. نعم عباد الله، كل الحكم، كل الابتلاءات التي يقدرها الله سبحانه وتعالى إنما هي لحكم يا عباد الله. ومن حكم الله سبحانه وتعالى في ابتلاء العباد حكمة عظيمة يا عباد الله، تتعلق بتمحيص العباد، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويميز المبطل من المحق، وليعلم سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب. قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم عباد الله، إنه الابتلاء الذي يكون به التمحيص يا عباد الله. ومن أنواع الابتلاءات التي قد يبتلى بها المؤمنون يا عباد الله، ابتلاء المؤمن بألسنة المنافقين، أو ألسنة من في قلوبهم مرض، أو ألسنة بعض من ينتسب إلى الإسلام وفيه خصال من خصال المنافقين، يشيعون عن المسلم يا عباد الله في كل مكان ما هو بريء منه، والله المستعان. لا هم لهم إلا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. نعم عباد الله، إنه أمر عظيم شنيع، أهل هاته الصنعة متوعدون بوعيد شديد، عذاب يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، حين تجد هذا الذي يحرص على شين أخي وتنقصه بذكر ما ليس فيه، يريد ذلك فقط يا عباد الله، يريد عيب أخيه وشينه بالكذب والبهتان والافتراء عليه. فإن أهل هاته الصنعة من أهل البهتان والكذب متوعدون بعذاب أليم يوم لقاء الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. رواه أبو داود. وفي رواية له قال صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. إنه الذي يقول في مؤمن ما ليس فيه ويتهمه ويبهته يا عباد الله بالكذب والافتراء، متوعد بردغة الخبال. أتدرون ما ردغة الخبال؟ إنها عصارة أهل النار، فهو متوعد يا عباد الله بالعذاب في نار جهنم والعياذ بالله. وأي عذاب يحبس ويسكنه الله في ردغة الخبال، والله المستعان. وليس العذاب لهؤلاء يا عباد الله مقتصرا على عذاب الآخرة، بل إن لهم عذابا عاجلا في الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. متوعدون يا عباد الله بعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. هؤلاء الذين يتكلمون يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. أما عذاب الدنيا فقد قال بعض أهل العلم إنه يكون بإقامة الحد عليه. ومن أهل العلم من قال إن عذاب الدنيا يكون بحلول المصائب والآفات على هذا العبد في بدنه وماله، كإصابته بالعمى والشلل، كما قال الآلوسي رحمه الله تبارك وتعالى. وأما عذاب الآخرة فقد سمعتموه يا عباد الله، إنه عذاب النار الموجع، حيث يحبس ويسكن في ردغة الخبال، والله المستعان. وهذه الآية يا عباد الله قد نزلت في سياق آيات برأ الله جل وعلا فيها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها مما افتراه عليها أهل الإفك، والله المستعان. نعم عباد الله، ذكرها جل وعلا وعيدا لأولئك الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. أسمعتم يا عباد الله؟ في الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، والله جل وعلا جعل هذا الوعيد ورتبه على مجرد المحبة، وإن لم يقترن بها قول أو فعل، فكيف إذا اقترن بها قول أو فعل؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: أهل الإفك قالوا في أمنا عائشة ما قالوا يا عباد الله. وعائشة رضي الله تعالى عنها كان لها موقف عظيم إزاء ما ذكر فيها وما افتري عليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالصبر والاحتساب. وكذلك شأن المؤمن يا عباد الله إذا ابتلي بأذى الناس وكلامهم فيه بما هو منه بريء فإنه يحرص على الصبر والاحتساب. فيا عبد الله، إن ابتليت بأصناف من الناس هم من مرضى القلوب وممن فيهم خصال أهل النفاق يتكلمون فيك بما ليس فيك، ألا فاقتدي بأمك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها واصبر واحتسب. عائشة، وما أدراكم ما عائشة؟ هي زوج نبينا صلى الله عليه وسلم. سئل صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة، وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال صلى الله عليه وسلم: عائشة زوجي في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكم غيرها. مع مكانتها العظيمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإن أهل الكذب والبهتان وأهل النفاق قد أشاعوا عنها عباد الله، أشاعوا عنها منكرا عظيما، وقعوا في عرضها واتهموها بالفاحشة، حتى سمى الله جل وعلا صنيعهم إفكا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآية. وعائشة رضي الله تعالى عنها قد ضربت يا عباد الله مثلا عظيما في مقابل أذى الناس وافترائهم عليها بالصبر والاحتساب يا عباد الله، وهو مثل يحتذى به. دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الله جل وعلا براءتها وهي عند والديها، فكانت مما ذكرت أنها بريئة، ثم قالت رضي الله تعالى عنها: والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، تعني يعقوب عليه السلام، إذ قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم أخبرت بأنها دخلت فراشها ترجو أن يبرئها الله سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، إن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قد صبرت واحتسبت على أذى الناس وأحسنت الظن بالله عز وجل. وهكذا شأن الذي عرف الله جل وعلا في الرخاء، فربه جل وعلا يعرفه في الشدة. فأنزل الله جل وعلا آيات في تبرئة أمنا رضي الله تعالى عنها تتلى إلى يوم الدين يا عباد الله، أنزل فيها الوحي مع أنها رضي الله تعالى عنها كانت ترجو أن يبرئها الله، لكن ما ظنت أن ينزل الله جل وعلا فيها وحيا. فلما نزلت الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان أول كلمة قالها: يا عائشة احمدي الله، فاحمدي الله فقد برأك الله. وفي رواية قال لها: يا عائشة أبشري فقد أنزل الله براءتك. والحديث متفق عليه. هكذا يا عبد الله، إذا ابتلاك الله عز وجل بكلام الناس فيك بما أنت منه بريء، يتهمونك ويفترونك. والذي زاد الطين بلة في هذا الزمان يا عباد الله هي وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة التي صار فيها بعض الناس ما يكتفي يا عباد الله بالمجاهرة بالمعاصي والإثم، بل إنه يسعى إلى شين إخوانه المؤمنين بأن يقول فيهم ما ليس فيهم ويشيع الفاحشة في الذين آمنوا، والله المستعان. فمتى ابتلي العبد بذلك فعليه أن يصبر وليحتسب، فعليه أن يصبر ويحتسب وليعلم بأن هذا البلاء الذي ابتلي به من أذى الناس بكلامهم فيه بما هو منه بريء هو خير له. نعم يا عبد الله، والله إنه خير لك. ألم تسمع قول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وهكذا المؤمن عباد الله يبتلى في هذه الدنيا ويؤذى وهو خير له في الدنيا والآخرة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه الإمام مسلم. تبتلى يا عبد الله بافتراء الناس عليه فتصبر وتحتسب وتجد في ذلك خيرا عظيما. وإن من الخير الذي تجده التمحيص والغربلة التي تعرف من خلالها الصادق من الكاذب والصديق من العدو والمبغض من المحب. أما الذي تكلم فيك بالباطل والله المستعان فوالله إنه ما يضر إلا نفسه يا عبد الله، فإنه قد وقع في أمر عظيم عليه أن يجد المخرج منه قبل لقاء الله سبحانه وتعالى، قبل لقاء الله سبحانه وتعالى. كما سمعتم في الحديث: أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وخروجه مما قال، قال بعض أهل العلم يكون بعذابه بقدر ذنبه، وبعض العلماء يقول خروجه مما قال يكون بتوبته واستحلاله من المقول فيه. نعم يا عبد الله، يأتي الذي كذب وافترى عليه فيتحلل منه وينشر عنه الصدق وأنه قد افترى عن أخيه، ويتحلل ويطلب العفو منه يا عباد الله. هذا إن وجده حيا عفى عنه، وأما إن مات فوالله إن المخرج لصعب يا عباد الله. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث: أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، وليس بخارج منها، ليس بخارج منها، لأن الأمر عظيم يا عباد الله، والله ليس هينا. اتقوا الله عز وجل واحذروا يا عباد الله أن تدخلوا في أمر حتى تعلموا المخرج منه يوم لقاء ربكم سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل هو الذي يحكم بينكم وهو أعلم بنياتكم ومقاصدكم وسيجازيكم سبحانه وتعالى عليها. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الواجب على المسلم أن يحب الخير لإخوانه، وأن يحرص على ذلك، وأن يذب عن أعراضهم، وأن لا يبادر إلى تصديق أهل البهتان والكذب فيما يدعونه على إخوانهم المسلمين، بل إن الواجب عليه في هذا المقام أن يحسن الظن بأخيه المسلم وأن يذب عن عرضه، فهذا من خصال أهل الإسلام، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. نعم يا عباد الله، الواجب علينا أن نتأدب بما أدبنا الله به في التعامل مع الإشاعات التي نسمعها عن إخواننا المؤمنين يا عباد الله، كما أدب الله سبحانه وتعالى الذين تكلموا بالإفك، فقال سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. نعم عباد الله، إن الواجب على المؤمن أن يحسن الظن بأخيه المؤمن إذا سمع ما يفترى عليه وسمع ما يقال فيه، فيحسن الظن به ويبرئ ساحته ويسلم لسانه من القدح فيه ويسلم نفسه من تصديق الكذب والبهتان. والواجب عليه أن يرد الغيبة وأن يذب عن عرض أخيه، فهذا يا عباد الله فيه السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء، خصوصا وقد علمتم أن من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، قال صلى الله عليه وسلم، وليس بخارج. أسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سميع الدعاء، طهر ألسنتنا من آفاتها. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والقول عليك بما لا نأبي والقول عليك بغير علم. اللهم جنبنا آفات اللسان، اللهم جنبنا آفات اللسان، واجعلنا يا رب العالمين ممن يحفظ لسانه عنها، ووفقنا لذلك يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. يا ربنا اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ثم اعلموا عباد الله أن الواجب على المؤمن ألا ينسى إخوانه في غزة، فإن الناس عباد الله مع طول مدة الاعتداء على إخواننا في غزة والإبادة الجماعية التي يتعرضون لها، قد يألف المرء ذلك ويغفل عن دعاء الله والتألم لمصاب إخوانهم، ألا فإن المؤمن ما يغفل عن مثل هذا يا عباد الله، فإنه إن طالت المدة يتأكد حرصه ولجوءه إلى الله سبحانه وتعالى ليفرج عن إخواننا المسلمين في غزة. فاللهم يا ربنا كلهم عونا ونصيرا، اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنهم خائفون فأمنهم يا رب العالمين، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم قهم الجوع والبرد، اللهم قهم الجوع والبرد، اللهم قهم الجوع والبرد. وعليك يا قوي يا عزيز بإخوان القردة والخنازير، عليك باليهود الصهاينة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز يا جبار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.